بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ درس هذا اليوم، ننبه إلى أمرين. الأمر الأول، ذكرت لكم البارحة بعد في درس المغرب أن الوضوء يوسوس فيه شيطان، يقال له الولهان. بعد النظر تبين لي أن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة، فلا تنقله، بارك الله فيكم. الثاني، بناء على ما تقتضيه المصلحة من مراعاة الأحوال، ما هذا؟ ونظرا لأن الكثير من الوافدين على هذه الإمارة لحضور هذه الدروس أتوا من أماكن بعيدة ولديهم دوامات يوم غد، فقد قررنا أن تكون دروس هذا اليوم كلها في أصول التفسير، درس الآن ودرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وأما ما بقي لنا من التفسير وهو تفسير سورة الفاتحة فهذا بعد مغرب الغد إن شاء الله، فعصر الغد لا يوجد درس، الدرس هو بعد مغرب الغد إن شاء الله، يعني درس التفسير. والآن إلى القراءة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عُسُب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عدداً كبيراً. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلاً يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان عند بئر معونة، فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير، كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القراءة منهم، فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت كتبت الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يجمع هذه الصحف، أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملء منا والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: نعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف، حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
أقول بهذا العرض أو من هذا العرض يستفاد عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الصنيع الذي بدأه صديق هذه الأمة وإمامها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأربعة أئمة هو من العناية بحفظ الله كتابه. وفي الكتاب العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا من حفظه. الأمر الثاني والفائدة الثانية، إذا رأى الإمام أو إذا أشير على الإمام بمصلحة دينية أو دنيوية ولا معارضة لهذه المشورة فإنه يقبلها، ومن حقه جمع الناس عليها حتى لا تختلف كلمتهم ويدب فيهم النزاع والخلاف الذي هو سبب الفرقة. الفائدة الثالثة، حرص الخلفاء على جمع كلمة المسلمين، فإن جمع كلمة المسلمين مقصد، بل هو أصل من أصول السنة. ولهذا فإن عثمان رضي الله عنه لما بلغه حذيفة رضي الله عنه باختلاف الناس في القراءة وتنازعهم عمد إلى مشورة الصحابة من حوله من الصحابة رضي الله عنهم، فاستشارهم في جمع الناس على مصحف واحد، فلما أشاروا عليه جمعهم على مصحف واحد، أمر بنسخ مصحف من مصحف أبي بكر الذي انتهى به الأمر إلى حفصة رضي الله عنها، وذلك بعد وفاة أبيها رضي الله عنه، ثم بعث إلى كل قطر من أقطار الخلافة بنسخة وحرق البقية. لماذا حرقها؟ خشية أن يأتي متربص فيعيد في المسلمين الفرقة والنزاع والاختلاف. الفائدة الرابعة، رد الأمانة إلى أهلها. فقد لاحظتم أن عثمان رضي الله عنه وهو إمام المسلمين طلب إلى حفصة رضي الله عنها أن تبعث إليه بما لديها من مصحف، ووعدها بردها بعد نسخ ووعدها برده بعد نسخه، وفعل رضي الله عنه ووفى لها بوعده، وهذا من وجوب رد الأمانات إلى أهلها. نعم.
قال رحمه الله: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيه، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. الواجب على
أقول التفسير على ضربين: تفسير بمعنى شرح هذا الكتاب الكريم شرحا يفهمه المخاطبون به فيحصل ويتمكنون من خلاله من العمل على مراد الله سبحانه وتعالى، فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي وتصديقا للأخبار، فهذا واجب. الثاني تفسير يراد به علم مستقل له قواعده وأصوله ودواوينه، فهذا من فروض الكفايات. نعم تابع.
نعم. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى،
مترجم يعني يبلغ يشرح كلام ربه،
شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
تابع.
المرجع في تفسير القرآن. يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: أولاً كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. الثالث قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
هذا من البيان المتصل، وهو بيان آية، يعني بيان من نفس اللحاق. تذكر الآية ثم تتبع بمفسرتها، وهناك بيان منفصل، وهو أن تذكر آية وتأتي آية أخرى في سورة أخرى تفسر معناها. ومن ذلكم قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه مجملة كلمات، فسرتها آية الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية. نعم.
ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: الأول قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ثالثا كلام الصحابة رضي الله.
وأقول: السنة وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يعول عليها في تفسير ما أجمل من القرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا يشمل الأمر بكل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا قرآنا أو حديثا صحيحا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لأن قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم. ولهذا فإن المحققين على قبول تفسير السنة للقرآن أو على قبول أحكام ما جاءت به السنة من أحكام، سواء كان تفسيرا أو تأكيدا لما في القرآن أو حكما اختصت به السنة، فهم على قبوله. نعم. فمن التفسير ما ذكر الشيخ، ومن التوكيد النهي عن الجمع بين الأختين، يعني في عصمة واحدة، فهذا منصوص عليه في القرآن ومنصوص عليه في السنة. زيد في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم، هذا يعني صحت به السنة. نعم. ومما جاءت به السنة تغريب الزاني البكر عاما، هذا اختصت به السنة، لا يوجد في القرآن. الموجود في القرآن والمتفق عليه في القرآن والسنة هو جلد الزاني البكر 100، أما تغريبه عاما فهذا مما انفردت به السنة، والمحققون من أهل العلم والفقه والإمامة في الدين على قبوله. نعم.
ثالثا، كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. رابعا، كلام التابعين الذي
أقول مدارس التفسير ثلاث: الأولى مدرسة المدينة، وإمامها أبي بن كعب. الثانية مدرسة مكة، وإمامها عبد الله بن عباس. الثالثة مدرسة الكوفة، وإمامها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
رابعا، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
أقول مما هو معروف وثابت واقعا وتجربة أن المتلقي يسلك مسلك من يتلقى عنه، فإن كان يتلقى عن فاضل خير راسخ في العلم عامل بعلمه ناصح فالتلميذ كذلك، وإن كان الذي يتلقى عنه صاحب هوى أو جاهل أو ممن يزخرف الأقوال ويشقشق العبارات ويصوغ من الفكر ما يصوغ في كتبه، فمن تتلمذ عليه كان مثله أبدا. نعم.
وقال أيضا:
فإذا يوصى المسلمون والمسلمات بالتتلمذ على الأخيار الذين بنوا فقههم وتربيتهم الناس على التدين الخالص وعلى السنة، نعم، وأن يربأوا بأنفسهم بل ويفاصلوا المبتدعة والجهلة والمفكرين الذين ليس في كتبهم إلا الفكر وما فيها من صواب، فهو نجر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الجهل ومنكر القول وزوره. نعم.
وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. وإن كان
أو أقول كلمة بل مبتدعا هذه لا بد من التوقف عندها، وأقول لكم من قواعد أهل العلم والإيمان وجلالة القدر والسابقة في الفضل التفريق بين مبتدع وبين مخطئ. فالمبتدع هو الذي يأتي بدعة معاندا للحق، هذا مبتدع ولا كرامة عليه. وأما المخطئ فهو الذي يعمد إلى أمر يظنه صوابا ثم يخطئ، فخطأه يرد، خطأه يرد إن كان من أهل السنة، خطأه يرد ولا يقبل، ويقال هو أخطأ ونرجو أنه مأجور على اجتهاده. وبعبارة أخرى يفرق بارك الله فيكم بين مبتدع وقد عرفتم معناه وبين من أتى بدعة، أتى يعني كان يريد سنة فوقع في بدعة، أتى بدعة يظنها حقا. نعم. والمقصود أن المخالفة مردودة على من صدرت منه كائنا من كان، ولهذا فإن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين. أتدرون ما ذلكم الميزانان؟ إنهما النص والإجماع، إنهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل وما خالف نصا أو إجماعا رد، ثم إن كان من أهل البدع فلا كرامة له، يحذر منه ومن بدعه حتى يحال بينه وبين الأمة كي لا يضلهم، وإن كان صاحب سنة زلت به القدم فكما أسلفنا لا يقبلون خطأه، نعم، ويردونه عليه بالدليل ويصونون عرضه ويحفظون كرامته. نعم.
قال رحمه الله أي شيخ الإسلام: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
يعني أخطأ في الحكم نفسه وأخطأ فيما يدل عليه. نعم.
خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع، لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنوي يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود لأنه مقصود المتكلم المعهود للمخاطب لأنه مقصود المتكلم المعهود للمخاطب.
هذا تصحيح منا لأن العبارة فيها شيء من يعني أظن الطابع أخطأ، أما الشيخ رحمه الله فهو عالم جليل. نعم.
وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى،
يعني ارحمهم واغفر لهم، ها نعم تقبل منهم الدعاء.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
أقول لا يضر، يعني سواء هذا الذي أخلد إلى الأرض ولم يعبأ بما فتح الله به عليه من آياته التي تبصره بالحق، سواء كان في اليمن، كان من بني إسرائيل، كان من أهل البلقاء، هو رجل ممن قبلنا، فتعيين أحد المعاني على سبيل الجزم يحتاج إلى نص، إما من خبر الله في كتابه أو من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فلا هذا ولا هذا. إذن يقال يحتمل أنه من هنا أو من هنا، ويحتمل أيضا أنه من غير هذه، نعم يحتمل أنه مثلا من مصر أو من الشام، البلقاء من الشام، يحتمل أنه من جهة العراق، الله أعلم ما لنا شغل فيه، هذا يعني لا يضر. نعم. وكذلك حتى لو علم يعني هذا مما لا ينفع العلم به يعني تحديد المكان من جهة العلمية، والجهل به لا يضر كذلك. نعم.
ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعاني.
والمقصود أن مما ذكره الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة هذه الكأس تملأ وهي متتابعة وصافية، كأس الخمر الذي هو لذة للشاربين في الجنة. نعم.
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا لتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأقول تلحظون من حيث العربية إلا أن يعفون، من المراد؟ الرجال أو النساء؟ ها؟ النساء. جميل. من يقابلها الولي أو الزوج؟ ها؟ الزوج. إذن المرأة تملك العفو عن مطلقها قبل الدخول بتنازلها، فتقول ما دام أن لم نجتمع لعل الله قضى خيرا، أنا لا حاجة لي بما عنده. وهو كذلك يملك أن يقول لا، نعم حقي النصف لكن لا أريد أن أجمع لها بين مصيبتين، بين غرم وطلاق، فيتنازل. نعم. ثم السنة أيضا قاضية بهذا. نعم.
قال رحمه الله ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح.
أقول منها كان يترجم لابن عباس، يعني يبلغ كلامه إلى الحضور ويبلغ كلامهم إليه، والمترجم عادة يأتي في الوسط فينقل الكلام كلام الشيخ إلى من لم يسمعه، وينقل كلام الحضور من كان عنده سؤال إلى الشيخ. نعم. وتطلق بمعنى الواسطة، وقريب من الأول، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه سبحانه وتعالى، يكلم كل عبد يخلو بالمؤمن يكلمه. ومنها نقل الكلام من لغة إلى أخرى، وكلها إذا نظرت بمعنى البيان والإيضاح. نعم.
وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة لكل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: أولاً وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. ثانياً وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. ثالثاً تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بدلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
انتهى الدرس الآن؟
نعم.
بهذا القدر نكتفي، ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب لمتابعة ما بقي من هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا ولكم ويتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله عليه وسلم.